بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس تحفة الأحباب وطرفة الأصحاب في شرح ملحد الإعراب. في ليلتنا هذه ليلة 24، وهي ليلة الجمعة من شهر صفر، وأخذنا أمس مقدمة ماذا يا إخواني؟ الشارح شرح مقدمة المصنف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب حد الكلام. قال المصنف رحمه الله: حد الكلام ما أفاد المستمع، نحو سعى زيد وعمر متبع. وقبل هذا يا أخواني نسينا أن نقول: من يحب أن يقرأ الأبيات فعند من؟ أمس وقفنا عند يسائلي عن الكلام المنتظم، هكذا؟ نعم، ها تفضل. نعم، حسبك، أحسنت، بارك الله فيك. نعم، فهم، وافهمه فهما. نعم، أحسنت. نعم، ثم حرف معنى. تفضل يا أخي. نحو سعى زيد ولوعه الذي عليه يبنى. أحسنت. الأصل أننا نقرأ ثلاثة أبيات، لكن لو كان بيت تتمة لا بأس. وكما قلت لكم، إذا قرأنا كل يوم ثلاثة أبيات سنتقدم على الدرس، وهذا مما يعين على حفظ هذا المتن الطيب السهل. واضح يا إخواني؟ لماذا كنا قد قفزنا هكذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله: والكلام والمقال متقاربا المعنى. وصلنا هنا هكذا، هذا آخر شيء أخذنا. والكلام والمقال متقاربا المعنى. ثم قال، أي الناظم: يا سائلي عن الكلام المنتظم، حدا ونوعا وإلى كم ينقسم. قال الشارح: أي أقول يا سائلي، يا سائلي. ونستفيد من كلمة يا سائلي أن هناك من سأل الحريري أن ينظم هذه المنظومة، وهو أبو الفتح هبة الله ابن صاعد. يا سائلي، من هو السائل للحريري أن ينظم نظما في النحو؟ هو أبو الفتح هبة الله ابن صاعد. وكان هذا الرجل رئيسا، يعني له سلطة، جلس مع الحريري مجلس علم وتذاكر، فقال له: لو أنك تنظم في النحو نظما. فنظم الحريري رحمه الله هذه المنظومة، نظم هذه المنظومة. وهل نظمها في ليلة؟ هل نظمها في ليلة واحدة كما اشتهر أنها بنت ليلة؟ اشتهرت هذه المنظومة بأنها بنت ليلة، بمعنى أن الحريري نظمها ماذا؟ في ليلة واحدة. هذا مشهور، لكن هل هذا المشهور صحيح أو ليس بصحيح؟ الجواب ليس بصحيح، فإن الحريري كما جاء في هذه القصة التي ذكرها صاحب معجم الأدباء أن أبا الفتح هبة الله ابن صاعد لما سأل الحريري أن ينظم له نظما في النحو نظم له بعض الأبيات ثم افترق، وبعد حين أرسل الحريري إلى أبي الفتح يسأله هذه الأبيات، قال له اعطني هذه الأبيات حتى أنظر فيها مرة أخرى وأضيف إليها ماذا غيرها. فهذه القصة تدل على أن الملحة لم تكن بنت ليلى كما قيل، واضح؟ يعني هذه الملحة أخذت لها فترة، ما لها يا إخواني؟ أخذت لها فترة من الزمن حتى خرجت بهذه الصورة، لم تكن بنت ليلى. الذي نريد أن نفهمه أنها لم تكن ماذا؟ بنت ليلى كما قيل، يا سائلي عن الكلام المنتظم، قال الشارح أي أقول يا سائلي، وانتصاب حدا ونوعا على التمييز، منصوبان على التمييز، والمنتظم المركب. يا سائلي عن الكلام المنتظم، ايش معنى المنتظم؟ المركب، لما سيأتي إن شاء الله. طيب عندنا يا إخواني هذا البيت، يا سائلي عن الكلام المنتظم، قلنا من هو السائل؟ أبو الفتح هبة الله ابن صاعد، بالصاد صاعد. طيب وقوله يا سائلي، قال الحسن، قال محمد بن الحسن الصايغ في كتابه اللمحة في شرح الملحة، قال قوله يا سائلي أقام مخاطبا له، أقام الحريري مخاطبا له كي لا يكون ملقيا كلامه إلى غير سامع، يعني كأن شخصا عنده سأله في الحال فهو أعطاه. يا سائلي، وعرفنا ماذا يا إخواني؟ من هو السائل؟ وهو أبو الفتح كما سمعتم. يا سائلي عن الكلام المنتظم، أي عند النحويين، في اصطلاح النحويين، حدا ونوعا، المراد بالحد التعريف، الجامع المانع، ولا يكون الشيء معرفا تعريفا ماذا يا إخواني؟ مقبولا إلا إذا كان جامعا مانعا. الحد قال أهل العلم هو الجامع المانع، لابد من هذين الأمرين، هذا ما هو الحد، ويراد به التعريف، فالتعريف للشيء لابد أن يجمع بين أمرين، أن يكون جامعا للمحدود، أن يكون جامعا للمحدود مانعا من إدخال غيره فيه، مانعا من إدخال غيره فيه، حدا ونوعا. النوع ما كان تحت جنس، النوع ما كان تحت جنس كالفرع من أصله. ما هو النوع؟ هو الذي يدخل تحت الجنس. عندنا جنس، عندنا جنس، وتحت هذا الجنس نوع، تحت هذا الجنس نوع. فتعريف النوع ما كان تحت جنس كالفرع من أصله، مثل الفرع من الأصل. وقد يكون جنسا إذا اشتمل على أنواع، قد يكون هذا النوع جنسا إذا اشتمل ماذا؟ على أنواع بالنسبة إلى ما تحته، إلى ما تحته. مثل ماذا يا إخواني؟ نعم أحسنت. قال الأخ الكلمة تعتبر جنسا يندرج تحتها كم؟ 3 أقسام: اسم وفعل وحرف. والفعل هذا لنا أن نعتبره جنسا لأنه يدخل تحته أقسام أخرى: فعل ماض، فعل مضارع، فعل أمر. واضح؟ فالنوع إذا كان تحته أنواع يجعل جنسا برأسه، يجعل جنسا برأسه. مثال يا إخواني، مثال آخر، مثل الـ ماذا؟ الشيء الحلو. الحلو هذا جنس يشمل كل ما كان حاليا، مثل العسل، ومثل التمر، مثل السكر. طيب، الشيء الحلو يعتبر جنسا يندرج تحته كل ما كان له حلاوة، مثل العسل، التمر، السكر. وإذا جينا إلى العسل، فالعسل تحته أنواع كثيرة، فيصير هذا النوع إلى جنس، واضح؟ والتمر كذلك تحته أنواع كثيرة، تمر العجوة والبرني وغير ذلك، يندرج تحته ماذا؟ أنواع كثيرة. إذن ما هو الحد؟ ما هو الحد يا إخواني؟ هو الجامع المانع. المراد بالحد هو التعريف، التعريف الجامع المانع، ولا يقال له حد إلا إذا كان ماذا؟ جامعا مانعا، جامعا لأفراد المحدود، مانعا من إدخال غيرها فيه، مانعا من إدخال غيرها فيه. ولهذا سمي البواب حدادا. البواب يسمى في لغة العرب حدادا، لماذا؟ لأنه يمنع غيره من طرق الباب. البواب يقال له إيش؟ حداد. لماذا؟ لأنه يمنع غيره من أن يطرق الباب. وسميت الحدود، سميت العقوبات حدودا، سميت العقوبات الشرعية حدودا لأنها تمنع ماذا يا إخواني؟ الشخص من ارتكاب هذه الأمور وهذه الحدود. سميت حدودا، تلك حدود الله فلا تعتدوها. لماذا سميت حدودا؟ لأنها تمنع من ارتكاب الفواحش، من ارتكاب المعاصي. قال المصنف رحمه الله: اسمع هديت الرشد ما أقوله، وافهمه فهم من له معقول. اسمع هديت الرشد ما أقول، وافهمه فهم من له معقول. قال الشارح أي عقل، من له معقول أي عقل، فمعقول مصدر، معقول من أسماء المصادر التي جاءت على وزن مفعول، مثل ميسور ومعسور، هذه مصادر جاءت على وزن مفعول، ولهذا قال الشارح أي عقل، معقول بمعنى عقل، بمعنى أنه مصدر جاء على وزن مفعول، وهناك مصادر جاءت على وزن مفعول. أي قال أي عقل، والعقل صفة غريزية، العقل صفة غريزية في النفس تميز بها بين الحسن والقبيح، صفة غريزية في النفس تميز بها بين الحسن والقبيح. وسميت هذه الصفة يا إخواني عقلا، سميت عقلا لعقلها أي منعها، منعها من ارتكاب، منعها صاحبها، منعها صاحبها من ارتكاب القبيح. لماذا سمي العقل عقلا؟ لأنه يعقل صاحبه. إيش معنى يعقل؟ يقيد صاحبه من ارتكاب القبيح، فتصرفات العاقل هي تصرفات ماذا؟ غير العاقل. قال باب حد الكلام. قال المصنف رحمه الله حد الكلام ما أفاد المستمع، نحو سعى زيد وعمر متبع. قال الشارح رحمه الله أي يسائل عن حد الكلام في اصطلاح أهل النحو، وعن أنواعه كم هي، وعن أقسام كل نوع. اعلم أن حد الكلام ما أفاد المستمع فائدة يحسن السكوت عليها، ما أفاد المستمع فائدة يحسن السكوت عليها، وذلك هو اللفظ المركب تركيب إسناد، هو اللفظ المركب تركيب إسناد، وهو المراد بقوله المنتظم، لأن النظم تركيب مخصوص، النظم تركيب مخصوص. إيش معنى تركيب مخصوص؟ الكلام المنتظم هو الكلام المفيد، هذا معنى تركيب مخصوص. ما هو؟ أي تركيب. مثلا إن جاء زيد، هذا الكلام غير منتظم، هذا الكلام غير منتظم، واضح؟ متى يكون الكلام منتظما؟ إذا أفاد. قال لأن النظم تركيب مخصوص، ولا يكون إلا من جملة فعلية نحو سعى زيد، أو اسمية نحو عمر متبع. على كل قال فكل جملة من هاتين الجملتين تسمى كلاما، لأنه مفيد فائدة يحسن السكوت عليها، ومركب أيضا من كلمتين، بخلاف قولك سعى فقط أو زيد فقط، فإن كل منهما على انفراده يسمى كلمة لا كلاما، يسمى كلمة لا كلاما. عندكم يا أخواني لا كلاما ولا لا كلام؟ ها؟ بالنصب ولا بالرفع؟ فهو والصحيح أنه ماذا؟ بالنصب، يسمى كلمة لا كلاما. لماذا بالنصب؟ لماذا؟ ها؟ مفعول به. ليش؟ ليسمى. يسمى كم تنصب؟ مفعولين. يسمى تنصب مفعولين. وأين نائب الفاعل؟ ها؟ مستتر، وهو المفعول الأول. هكذا نائب الفاعل مستتر وهو المفعول الأول، وكلمة مفعول ثاني، ولا كلاما معطوف على كلمة. قال: وبخلاف قولك أيضا إن زيدا، فإنه غير كلام حتى تقول مثلا قائم، وكذلك قولك إن قام عمرو حتى تقول مثلا أكرمته، فهذا حد الكلام. هذا ماذا يا إخواني؟ حد الكلام. نعم، إذا جاء وسكتنا يكون غير منتظم، غير منتظم، غير مفيد. المنتظم معناه المفيد، المنتظم معناه المفيد، معناه المفيد. طيب يا أخواني، عندنا بارك الله فيكم، قال الشارح هنا: وذلك هو اللفظ المركب تركيب إسناد. هل نحتاج يا أخواني إلى كلمة المركب؟ المنتظم، ما معنى المنتظم؟ الكلام المفيد. وإذا قلنا الكلام المفيد أو نقول اللفظ المفيد، ما هو الكلام؟ هو اللفظ المفيد. فكلمة المفيد تغنينا عن المركب، كلمة المفيد تغنينا عن المركب. لماذا؟ لأن المفيد لا يكون إلا مركبا. فلو أن الشارح قال: وذلك هو اللفظ المفيد، أحسن من أن يقول: وذلك هو اللفظ المركب تركيب إسناد. يقول: هو اللفظ المفيد، وهذا معنى المنتظم. واضح يا إخواني؟ انتهينا. ما هو الكلام؟ ما هو الكلام؟ اللفظ المفيد، وهذا معنى قول المصنف المنتظم. يا سائلي عن الكلام المنتظم، لا يكون منتظما إلا إذا كان مفيدا، فإن كان غير مفيد فهو غير منتظم، وإن كان مركبا. واضح؟ قال الفاكهي في شرحه على الملحة: لا حاجة لذكر المركب، إذ المفيد بالمعنى المذكور يستلزمه. لا حاجة لذكر المركب، يعني ما نحتاج أن نقول هو اللفظ المركب المفيد، ما نحتاج أن نقول الكلام هو اللفظ المركب المفيد، ولكن نقول اختصارا اللفظ المفيد. طيب، ولا يكون اللفظ مفيدا إلا إذا كان مركبا، هذا من باب الاختصار. ولهذا قال ابن هشام في شرح القطر أو في مثل القطر: والكلام لفظ مفيد. الكلام لفظ ماذا؟ لفظ مفيد. وابن آج الروم لما قال: يا أخواني الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، هو في مقام التعليم، في مقام التعليم، تعليم المبتدئ، والمبتدئ يحتاج إلى أن يعرف أجزاء الكلام: لفظ، مركب، مفيد، في الوضع، فهو مناسب، مناسب لحال المبتدئ. ولكن المتوسط والمنتهي يؤتى له بالشيء مختصرا: لفظ مفيد. لفظ ماذا؟ مفيد. واضح هذا الكلام؟ قال: الكلام يا إخواني ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين: جملة اسمية وجملة ماذا؟ وجملة فعلية. الكلام المفيد المنتظم ينقسم إلى إما جملة اسمية أو جملة ماذا؟ فعلية. طيب، هاتان أو هذان قسمان. ولهذا قال المصنف: نحو سعى زيد وعمر متبع، لماذا أتى بهذين المثالين؟ لينبه على أن الكلام المنتظم وهو المفيد إما أن يكون جملة اسمية أو جملة ماذا يا إخواني؟ فعلية. والجملة الفعلية ما بدأت بفعل، ما بدأت بفعل أو ما تكونت من فعل وفاعل، والإسمية ما تكونت من مبتدأ وخبر أو ما بدأت باسم. واضح؟ لماذا جاء المصنف بهذين المثالين؟ نحو سعى زيد وعمر متبع، لينبه الطالب على ماذا؟ على أن الكلام المنتظم وهو المفيد كما سمعتم ينقسم إلى قسمين، جملة اسمية وجملة ماذا؟ وجملة فعلية. ثم إن هذا الكلام يا إخواني المنتظم، ثم إن هذا الكلام المنتظم وهو المفيد أقل ما يتركب من إما من اسمين وإما من اسم وفعل. ولهذا قال المصنف نحو سعى زيد، هذا من كم؟ من كم هذا؟ من فعل واسم. وعمر متبع من اسمين، فأقل تركيب، أقل تركيب وتأليف للكلام المنتظم يكون من إما من اسمين وإما من فعل واسم، هذا أقل، أقل. طيب، إذن المصنف نبه، المصنف وهو الحريري نبه بهذين المثالين على أمرين. الأمر الأول قلنا جملة اسمية وجملة فعلية، والأمر الثاني ينبه على أن أقل ما يتألف منه الكلام المنتظم من اسمين أو من فعل واسم، من اسمين أو من فعل واسم. واضح؟ فلا يتألف، فلا يتألف الكلام من فعلين، هذا واحد، ولا من حرفين، هذا اثنان، ولا من ماذا يا إخواني؟ ولا من فعل وحرف، ولا من فعل وحرف، ولا من اسم وحرف. كم هذه؟ أربع صور لا يتألف منها الكلام، لا يتألف من فعلين ولا من اسمين ولا من فعل وحرف ولا من اسم وماذا يا إخواني؟ وحرف. فكيف نقول في يا زيد؟ كيف نقول في يا زيد؟ هل يا زيد، هل قولنا يا زيد كلام مفيد منتظم أو لا؟ نعم، الجواب نعم. وهو مؤلف من كم؟ ظاهر من كم؟ من حرف واسم، لكن في حقيقة الأمر من فعل وكم؟ واسمين، من فعل واسمين. يا زيد، هذه يا نابت عن ماذا؟ عن الفعل المحذوف مع الفاعل، عن الفعل المحذوف مع الفاعل. وأصل الكلام أدعو زيدا أو دعوت زيدا، هذا فعل مضارع مع فاعله المستتر، أو فعل ماض مع فاعله المتصل. يا زيد، يا ما إعرابها؟ حرف نداء، نابت، نابت عن فعل محذوف مع فاعله. وزيد منادى، هكذا منادى مبني على الضم في محل، في محل نصب مفعول به بالفعل المحذوف، هكذا في محل نصب مفعول به بالفعل المحذوف الذي نابت عنه يا. وجه التقدير، ايش التقدير يا اخواني؟ دعوت زيدا او ناديت زيدا او ادعو زيدا او انادي زيدا، هات اي تقدير من هذه التقادير ويكون المحذوف كم؟ المحذوف اثنان، الفعل مع الفاعل ومع زيد هذا الموجود، يكون الكلام مركب من فعل واسمين. يا زيد هو في الحقيقة مركب من كم؟ من فعل وماذا؟ واسمين. واضح؟ انتهينا من هذا؟ أمر متبع، متبع له، ها؟ إيه متبع له، نحو سعى زيد وعمر متبع، متبع بمعنى يمشي بعده، متبع له، عمر متبع، إما متبع له يمشي بعده أو هو تابع له، عمر متبع لفلان، عمر متبع اسمان، هكذا يا إخواني اسمان. قال بقي معنا هذا البيت نأخذه وننتهي به. قال رحمه الله: وأما أنواعه قال فهذا حد الكلام، هذا حد الكلام. وأما أنواعه فهي التي في قوله ونوعه الذي عليه يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى. أي قال الشارح: أي وأما أنواع الكلام الذي يتركب منها وهو معنى قوله الذي عليه يبنى، فالضمير البارز في عليه للنوع، والمستتر الذي في يبنى للكلام، ونوعه الذي عليه يبنى، الضمير في عليه راجع إلى النوع، وفي يبنى راجع إلى الكلام. قال: فهذه الثلاثة لا يوجد كلام قط إلا مركبا منها، ولا توجد كلمة مفردة إلا وهي واحدة من هذه الأنواع، ويسمى كل واحد من هذه الأنواع كلمة، وجمعها كلم. ونوعه الذي عليه يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى، هذه تسمى أجزاء الكلام، تسمى هذه الثلاثة أجزاء الكلام. واضح؟ كم أجزاء الكلام؟ ثلاثة، وهي الاسم والفعل والحرف الذي له معنى. كيف عرف هذا الحصر؟ بالاستقراء والتتبع، تتبع النحاة كلام العرب شعره ونثره، فوجدوه لا يخرج عن هذه الثلاثة: الاسم والفعل والحرف الذي له معنى. إذن عرف حصر هذه الثلاثة بماذا يا إخواني؟ بالاستقراء والتتبع. قال الشارح: فهذه الثلاثة لا يوجد كلام قط إلا مركبا منها. هل هذا صحيح؟ ها؟ غير صحيح. قال الأخ: لماذا؟ لأنه قد يتركب من بعضها، قد يتركب من بعضها، مثل زيد قائم وقام زيد، المثالان اللذان ذكرهما المصنف قبل سعى زيد وعمر متبع. سعى زيد مركب من كم؟ من فعل واسم، وليس عندنا حرف. وعمر متبع مركب من كم؟ من اسمين. إذن بدل أن نخطئ الشارح نحمله على المحمل الحسن، وهو ماذا يا إخواني؟ لا يوجد، قال لا يوجد كلام قط إلا مركبا منها. إيش المراد بقوله منها؟ أي من جملتها، من مجموعها، من مجموعها وليس من جميعها. فرق بين المجموع وبين ماذا؟ وبين الجميع. المجموع بمعنى أنه إذا وجد كلام فلا يخرج عن هذه الثلاثة، سواء كان منها كلها أو من بعضها. ولما نقول من جميعها بمعنى أنه لابد أن تكون من هذه الثلاث. واضح؟ على إيش نحمل كلام المصنف أو الشارح؟ على أنه لا يكون إلا مركبا منها، أي من مجموعها. هذا اعتذار. الاعتذار الثاني أنه خرج مخرج الغالب، فغالب كلام العرب يتألف من هذه الثلاث. غالب كلام العرب. الآن لو جينا نفتش في الكلام، أكثر الكلام يمكن 90% مركب ماذا؟ من الثلاثة الأصناف، أو نقول ثلاثة أرباع الكلام مركب من كم؟ من هذه الثلاثة الأقسام، من الاسم والفعل والحرف. وقل أن تجد ماذا؟ قل أن تجد يعني من جزئين، فعل واسم أو من اسمين. وهذه القلة نسبية بالنسبة إلى ماذا يا إخواني؟ إلى البقية. ما هو الغالب على كلام العرب؟ أو نقول بصورة أخرى يا إخواني، الكلام يتألف من كم؟ الكلام يتألف من كم؟ من ثلاثة أقسام أو من قسمين؟ من ثلاثة أو من قسمين، هكذا، إما من هذه الأقسام الثلاثة أو من بعضها، هكذا. أيها الأكثر أو أيهما الأكثر؟ أيهما الأكثر أن يتألف من جميع الأقسام، اسم وفعل وحرف، أو من قسمين فقط من الثلاثة؟ إذن نخرج كلام المصنف على أنه أراد إما من مجموعها وإما على الغالب. لا يوجد كلام قط إلا مركبا منها، هذا على الغالب. وقد يوجد كلام مركب ماذا يا إخواني؟ من ماذا؟ من جزئين فقط، من جزئين فقط. مثاله يا أخانا، أعطينا كلاما مركب من جزئين، من اسم وفعل أو من اسمين. ها؟ قال الأخ جاء زيد. أحسنت. ومن الثلاثة نأتي بقد، نقول قد جاء زيد. جاء زيد من كم؟ من اثنين، فعل واسم. وقد جاء زيد من كم؟ من ثلاث. قال ويسمى كل واحد من هذه الأنواع كلمة، يسمى كلمة، يسمى كلمة في اصطلاح من؟ في اصطلاح النحاة، في اصطلاح النحاة. وأما العرب فلا تطلق لفظ الكلمة إلا على الجمل المفيدة، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأن هذا إنما هو اصطلاح لمن؟ للنحاة. ما هي الكلمة عند النحاة؟ قول مفرد. قول ماذا؟ مفرد. النحاة يطلقون الكلمة على الاسم وحده مثل زيد، وعلى الفعل وحده مثل قام، وعلى الحرف وحده مثل إن مثلا. لكن العرب لا تطلق لفظ الكلمة إلا على الجمل المفيدة. يقال ألقى فلان كلمة. إيش معنى كلمة؟ يعني كلام كثير. طيب، وقال الله تعالى وكلمة الله هي العليا، يعني لا إله إلا الله. وهكذا آيات وأحاديث كثيرة فيها إطلاق الكلمة على ماذا؟ على الكلام. وعلى هذا فالكلمة في اللغة ترادف الكلام. الكلمة والكلام عند العرب بمعنى واحد. واضح؟ فقول الشارح هنا ويسمى كل واحد من هذه الأنواع كلمة، نقول هنا أي في اصطلاح النحاة. الذي يريد أن يكتب يقول أي في اصطلاح النحاة. وجمعها كلم، جمع الكلمة ماذا يا إخواني؟ كلم. قال الله تعالى: يحرفون الكلمة عن مواضعه. والكلم عند النحويين، الكلم في اصطلاح النحويين لا بد أن يكون مركبا من ثلاثة، ماذا يا إخواني؟ من ثلاث كلمات فأكثر، من ثلاث كلمات فأكثر. ما هو الفرق بين الكلام والكلم؟ أي نعم، ولا يشترط فيه الفائدة. أحسنت. قال أخونا عبد الله: الفرق بين الكلام والكلم أن الكلام يشترط فيه الإفادة، ولا يشترط أن يكون مركبا من ثلاث كلمات فأكثر. والكلم يشترط فيه التركيب، ولا يشترط فيه الإفادة، يشترط أن يكون مركبا من كم؟ من ثلاث كلمات فأكثر، ولا يشترط فيه الإفادة. وعلى هذا فالكلم تعريفه، الكلم تعريفه ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر، أفاد أو لم يفد، أفاد أو لم يفد. أفاد مثل ماذا؟ قد قام زيد. ومثال غير المفيد: إن قام زيد. كلاهما يقال له كلم. طيب، لكن إن أفاد قيل له كلم وكلام، وإن لم يفد قيل له كلم ولم يقل له كلام. وقام زيد، قام زيد يقال له كلام ولا يقال له كلم، لأنه ليس من ثلاث كلمات. قال: تنبيه احترز بنوعه الذي يبنى منه عن نوعه الذي ينقسم إليه كالجملة الإسمية والفعلية، ومثلها الجملة الصغرى والكبرى ونحو ذلك من التقسيمات الأخرى. قال: ووصف الحرف بأنه حرف معنى ليخرج حرف الهجاء، لأن حرف المعنى كلمة مستقلة تدل على معنى. هذه لو يقوس عليها يا إخواني، قوله: لأن حرف المعنى كلمة مستقلة تدل على معنى، هذا يعتبر كالتعريف. كالكافي في قولك: زيد كالأسد، فإنه يدل على التشبيه. وكاللام في قولك: الفرس لعمر، فإنه يدل على الملك. بخلاف حرف الهجاء فإنه جزء كلمة، كالكافي من كتاب واللام من لباس. ثم إنه عرف كل نوع بعلامة تخصه لتميزه عن النوع الآخر بقوله: هذا سنأخذه غدا إن شاء الله. قلنا يا إخواني: الكلام أنواعه كم؟ ثلاثة، هكذا أنواع الكلام، أجزاء الكلام ثلاثة: الاسم والحرف، الاسم والفعل، والحرف الذي له معنى. ثم حرف معنى. ما هو حرف المعنى؟ ما هو حرف المعنى؟ هو الذي يكون له معنى من المعاني، مثل ايش؟ مثل الابتداء والانتهاء والتبعيض والتحقيق والتقريب والتكثير والتقليل والاستفهام والترجي والتمني إلى آخره. كل هذه معاني، كل هذه ماذا؟ معاني. فالحرف الذي يدخل في تركيب الكلام هو الذي يكون له معنى من هذه المعاني: استفهام، ترجي، نفي، تمني إلى آخره. والحرف حرف المبنى هو الذي ليس له، هو الذي لا يكون له معنى، وإنما تركب منه الكلمات، تركب منه الكلمات. إذن الفرق بين حرف المعنى وحرف المبنى: حرف المعنى له معنى من المعاني، وحرف المبنى ليس له معنى. هذا فرق. الفرق الثاني: حرف المعنى يدخل في تركيب الكلام، وحرف المبنى يدخل في تركيب الكلمة، وبعبارة أخرى حرف المعنى كلمة مستقلة، وحرف المبنى جزء كلمة، حرف المعنى كلمة مستقلة وحرف المبنى جزء كلمة. مثاله لو مثلنا بحرف واحد للاثنين، عندنا مثلا اللام التي مثل بها الشارح، قال الفرس لعمر، اللام هذه هل هي مستقلة؟ أولا هل هي حرف معنى أو مبنى؟ الفرس لعمر حرف معنى هكذا، وهي تعتبر مستقلة، فاللام كلمة وعمر ماذا؟ كلمة. الفرس لعمر مركب من كم يا إخواني؟ مركب من كم؟ من ثلاث كلمات، الفرس كلمة واللام كلمة وعمر كلمة. لكن لو جينا بهذه اللام وأدخلناها في تركيب كلمة وقلنا مثلا لباس، كلمة لباس، إيش معنى اللام في لباس؟ إيش معنى اللام في لباس؟ ليس له معنى، وهو كلمة مستقلة أو جزء كلمة؟ جزء كلمة. وقل مثل هذا الكاف، الكاف في زيد كالأسد، والكاف في هذا كتاب، واضح؟ ومثله الباء، الباء تقول مثلا بالله، بالله لأجتهدن، والباء في كلمة باب، تلك لها معنى وهي كلمة مستقلة، والأخرى ماذا؟ ليس لها معنى وهي جزء كلمة. والله أعلم. وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.